جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم أنا حكمة رفاعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم، وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء، ثم اليوم في التاريخ وإندونيسيالي، وبعد ذلك الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسناً أيها المستمعون الأعزاء، إليكم نشرة الأنباء، فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id أو على تطبيق RRI Digital.
أهلا بكم في نشرة أخبار. أولا إليكم العناوين. رئيس جوكو ويدودو يقوم بدور المفتش في احتفالات يوم الاستقلال الإندونيسي في العاصمة نوسانتارا. نائب رئيس يدعو الجمهور إلى الاستفادة من كل فرصة لبناء إندونيسيا المتقدمة. وإليكم الآن التفاصيل. قام رئيس إندونيسي جوكو ويدودو بدور مفتش لحفل إحياء ذكرى ثواني من الإعلان في الميدان الاحتفالي لقصر الدولة عاصمة نوسانتارا بمحافظة شرقي كاليمانتان صباح يوم السبت 17 من شهر أغسطس 2024. وقامت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي بوان مهاراني بدور قارئة لنص الإعلان الذي تم بثه عبر الإنترنت أو شخصيا في العاصمة نوسانتارا وجاكرتا. قاد رئيس جوكو ويدودو برفقة رئيس المنتخب برابوو سوبيانتو الحفلة بتوجيه موكب لحظة السمت، وشهد رفع العلم الأحمر والأبيض من قبل فرقة رفيع علم التراث باسكي براكا. حضر هذا الحدث كبار مسؤولين وضيوف مهمون بأمن مشدد لضمان سلاسة وأمن الاحتفال، كما حضره بعض كبار مسؤولين الحكوميين Bima fi dalik, Rais Majlis Syura Asyabi Bambang Susatyo, wa Raisa Majlis Sinua Puan Maharani, wal Wuzara fi Majlisil Wuzara. Yu'idu al-ihtifal biyaumil istiqlali tasi wa sabain li Jumhuriyah Indonesia fi am 2024. Lahzotan tidkariyatan tarikhiyah. لأنه بصرف نظر عن حقيقة أنه سيكون هناك تغيير في الحكومة في المستقبل القريب فإن إندونيسيا حاليا تمر أيضا بعملية انتقالية لنقل عاصمة البلاد لمواجهة التغيير الكبير هذا يعمل نائب رئيس معروف أمين أن يتمكن شعب إندونيسي من الاستفادة من كل فرصة متاحة لمواصلة تقدم إندونيسيا سواء في مجال الاقتصاد أو التعليم أو الصحة أو التكنولوجيا. نقل نائب رئيس عند إلقائه خطابا بمناسبة الذكرى 79 لجمهورية إندونيسيا في جاكرتا السبت أن الاستفادة من جميع الفرص الموجودة في مختلف المجالات يمكن أن تؤدي إلى نتائج جيدة إذا تم ذلك من خلال العمل الجاد والتآزر ومع العمل الجاد والابتكار والتآزر القوي بين جميع عناصر الأمة يعتقد أنه ستكون إندونيسيا قادرة على تحقيق مستقبل مشرق على النحو متزايد ومع ذلك ذكر معروف أمين أيضا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها أمة مستمرة في التطور. قال نائب رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي فاضل محمد في خدم الاحتفال بذكرى 79 لجمهورية إندونيسيا أن السيادة الرقمية مهمة للغاية لأن التحديات والفرص الجديدة في العصر الرقمي ستستمر في التطور. أكد فاضل محمد للصحفيين الجمعة أن سيادة الأمة لا يحددها الجيش والدبلوماسية فحسب بل أيضا إتقان التكنولوجيا وحماية الأصول الرقمية لأن الرقمنة قد أدخلت إندونيسيا إلى عصر جديد حيث يجب الحفاظ على الاستقلال بطريقة مختلفة ووفقا له فإن الاستقلال الرقمي هو المثل الأعلى الذي يعكس الاستقلال والقدرة على إدارة وتطوير التكنولوجيا بشكل مستقل كما أكد فاضل على أهمية الدور الاستراتيجي الإندونيسي في بناء السيادة الرقمية ليتعلق الأمر فقط باعتماد التكنولوجيا ولكن أيضا بإنشاء نظام بيئي آمن وشامل ومستدام وقدر أن إندونيسيا لديها إمكانات كبيرة لتصبح رائدة في المنطقة من حيث رقمنا يمكن تحقيق هذه الإمكانات إذا كانت إندونيسيا قادرة على بناء بنية تحتية كافية وتعزيز اللوائح وتحسين جودة الموارد البشرية. هدلاً بنا صوتها من فويس أوف إندونيسيا بجاكرتا. قالت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي إن تخصيص ميزانية أمن طاقة المعدة في مشروع ميزانية الدولة لعام 2025 بلغ 421.7 تريليون روبية. صرح سري مولياني في المؤتمر الصحفي لمشروع ميزانية الدولة لعام 2025 في جاكرتا الجمعة إن أمن الطاقة يمثل أولوية مهمة لرئيس المنتخب خصوص طرفها 421.7 تريليون روبية لزيادة دعم الطاقة والتعويضات. إضافة إلى ذلك سيتم استخدام ميزانية أمن الطاقة أيضا كحافز مالي لزيادة رفع النفط والغاز. دومينا سريمولياني استمرار استخدام الأدوات المالية لأمن الطاقة سواء من خلال إعانات أو تدخلات الإنفاق الأخرى. سجأ عضو لجنة الربيع بمجلس نواب إندونيسي جوهان روسيهان الحكومة على تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية لأنها لا تتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسيادة الغذائية الوطنية. قال جوهان روسيهان في الاحتفال بذكرى 79 لجمهورية إندونيسيا من خلال بيان مكتوب في مدينة مطارم بمحافظة نوسا تنغانا الغربية الجمعة إن الواردات الغذائية تعكس عدم قدرة الحكومة على الاستفادة من إمكانات الموارد الزراعية المحلية التي يجب أن تكون ركيزة للأمن الغذائي. وشدد على أن الاعتماد على الواردات ليس له تأثير على الأمن الغذائي الوطني فحسب، بل يهدد أيضا رفاهية المزارعين المحليين الذين يجب أن يكونوا في طليعة تلبية احتياجات إندونيسيا الغذائية. ودعا جوهان الحكومة إلى إجراء تقييم شامل على الفور لسياسة الغذائية الوطنية. أنا بالأخير أروب سفير موزمبيق لدى إندونيسيا بيلميرو هوسي مالاتي عن أمله في أن تكون العلاقات الثنائية بين إندونيسيا وموزمبيق أقوى في المستقبل. قال سفير بيلميرو بعد حضوره الجلسة السنوية لمجلس الشورى الشعب الإندونيسي في مبنى البرلمان جاكرتا الجمعة إنه في العام الماضي زار رئيس إندونيسي جوكو ويدودو بلاده، وكانت فرصة جيدة جدا لتعميق العلاقات بين البلدين. يأمل العلاقات الثنائية بين إندونيسيا وموزمبيق مع الحكومة الإندونيسية الجديدة فيما يتعلق بخطاب الدولة الذي ألقاه رئيس في الجلسة. أعرب سفير مالاتي عن تقديره للإنجازات التي حققتها الحكومة الإندونيسية والتي تم نقلها في الخطاب، وأضاف أن خطاب الرئيس هذه المرة واضح جدا لإظهار الإنجازات التي حققها من أجل بناء إندونيسيا وإزدهار الشعب الإندونيسي، ويأمل أن تكون إندونيسيا أكثر ازدهارا في المستقبل. بيادنا بسادتي أنساتي سادتي من هي النشرة الأخبار لهذا اليوم، قدمناها لكم من فويس أوف إندونيسيا بجاكرتا.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
من جاكرتا نقدم إليكم برنامجا خاص بمناسبة الذكرى 79 على إعلان الاستقلال إندونيسيا. تم الإعلان عن الاستقلال في الساعة 10:00 من صباح يوم الجمعة 17 من أغسطس من سنة 1945، وقد مثل هذا الإعلان بداية المقاومة الدبلوماسية والمسلحة للثورة الوطنية الإندونيسية التي كانت تقاتل ضد القوات الهولندية والمدنيين الموالين لهولندا. لنعد خطوات إلى الوراء قبل إعلان استقلال أندونيسيا، وتحديدا في العام 1602، وخلالها أسس الهولنديون شركة الهند الشرقية الهولندية. ظلت هذه الشركة هي القوة الأوروبية المهيمنة على منطقة شرق آسيا لما يقرب من 100 عام. تم حل الشركة في العام 1800 للميلاد بعد إفلاسها. ثم أنشأت هولندا مستعمرة أطلقت عليها اسم جزر الهند الشرقية الهولندية. كانت الاستعمار الهولندي في أندونيسيا نظام هرمي مركزي، وكان التمثيل الأندونيسي محدودا في الحكومة. كانت أي محاولة لمقاومة الحكومة الهولندية يعاقب عليها بالسجن والنفي. شارك في النظام من أجل الاستقلال عن هولندا العديد من الشخصيات والرموز الوطنية الأندونيسية، نتج عنه العديد من الصراعات الداخلية. إحدى حركات النضال كانت الحركة الشبابية الأندونيسية، تكونت من مجموعة من الشباب من طبقات وخلفيات تعليمية مختلفة. ضمت هذه الحركة شخصيات مثل شيرول صالح الذي أصبح بعد الاستقلال نائبا لرئيس الوزراء الأندونيسي، وكاي جونا وهو أحد تلاميذ أحمد سوكارنو
والذي شغل منصب وزير الشباب بعد الاستقلال.
كما شارك في النضال من أجل الاستقلال أيضا شخصية في الحركة القومية وهو محمد حتى الذي عمل على تعزيز المصالح الأندونيسية. هناك شخصية أخرى في الحركة القومية في التاريخ الأندونيسي وهو أحمد سوكارنو الذي أسس الحزب الوطني الأندونيسي في العام 1927 ودعا إلى الاستقلال عن الهولنديين. في يونيو من سنة 1945 ألقى سوكارنو خطابا يسمى بانكاسيلا، حدد فيه المبادئ الخمسة لتأسيس دولة أندونيسيا. وقد ناقش سوكارنو في هذا الخطاب أهمية الاستقلال السياسي لأندونيسيا، وأكد على المبدأ الأول لتأسيس الدولة وهو القومية، كما ناقش أيضا أهمية الدين لأندونيسيا خاصة في مبدأ الإيمان بالله. أضاف الغزو الياباني لأندونيسيا ديناميكية جديدة للنضال من أجل الاستقلال، فقد هزم اليابانيون الهولنديين في العام 1942 في الحرب العالمية الثانية، ثم احتلوا أندونيسيا، وهو ما ساعد على طرد الهولنديين من المنطقة وإعلان الأندونيسيين للاستقلال في وقت لاحق. كانت هناك انتفاضات ضد الحكم الياباني مثلما حدث سابقا ضد الهولنديين، حيث قام اليابانيون باستغلال المزارعين الأندونيسيين والعمال الآخرين. علاوة على ذلك حاول اليابانيون أيضا السيطرة على انتشار الإسلام واعتناقه بين السكان. اعترف سوكارنو في خطابه خلال الحرب بدور اليابان في المساعدة على تحقيق الاستقلال، فقد تعاون محمد حتى أيضا مع اليابانيين من أجل تحرير الشعب الأندونيسي من الهولنديين. عمل محمد حتى وسوتان ساهرين وهما من رموز الحركة الوطنية سويا من أجل استقلال أندونيسيا. ففي حين كان محمد حتى يتعاون مع اليابانيين، ركز سلطان ساهرين على إنشاء شبكة دعم عند طريق حشد المقاتلين. بدأ العديد من الشباب المتعلمين متأثرين بالسلطان ساهرين في جاكرتا وباندونغ في إنشاء شبكات دعم سرية تعمل على خطط الاستقلال الأندونيسي في حال تمت هزيمة اليابان في المنطقة. أدى انتهاء الحرب بين اليابان والهولنديين في 15 من أغسطس آب إلى تسريع عملية إعلان استقلال أندونيسيا. فقد كان قادة الشباب المدعومين من سلطان ساهرين يأملون في إعلان استقلال منفصل عن اليابانيين، فبقي الأمر حلما إلى أن أعلن سوكارنو ومحمد حتى في 17 من أغسطس آب من سنة 1945 الاستقلال الأندونيسي. أعدت مسودة إعلان الاستقلال قبل ساعات قليلة فقط بليلة 16 من أغسطس من نفس السنة. فقد اجتمع كل من أحمد سوكارنو ومحمد حتى وأحمد سوبارجو الذي أصبح لاحقا أول وزير لخارجية أندونيسيا في منزل الأدميرال الياباني تاداشيما يادا، ويقع هذا المنزل في مدينة جاكرتا. وقد تحول اليوم إلى متحف أطلق عليه اسم متحف صياغة نص الاستقلال. تم التخطيط بعناية لصياغة المسودة وإعلان الاستقلال قبل عدة أشهر من ذلك الاجتماع. توفق على إعلان الاستقلال في يوم 24 من أغسطس من سنة 1945، إلا أن الاستسلام الياباني المفاجئ والغير مشروط للحلفاء في 15 من أغسطس من سنة 1945 خلال الحرب العالمية الثانية أدى إلى تقديم موعد إعلان الاستقلال يكون يوم 17 من أغسطس من سنة 1945. نقشت بنود ومحتوى الإعلان بشكل مطول لتحقيق التوازن بين المصالح الداخلية الأندونيسية واليابانية المتضاربة على حد سواء، حيث لا تتم صياغة على أنه نقل رسمي للسلطة. أدى الصراع الداخلي بين أعضاء من الحركة الشبابية الأندونيسية والأفراد الآخرين الذين يعملون من أجل الاستقلال إلى الإسراع في إعلان الاستقلال. اقترح آدم مالك عقد اجتماع آخر ناقش فيه إعلان الاستقلال خارج إطار اليابان بسبب استسلام اليابان للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. شجع ويكا أحمد سوكارنو على إعلان الاستقلال على الفور. قد كان من المقرر أن يوقع على وثيقة الاستقلال 27 عضوا في اللجنة التحضيرية لاستقلال أندونيسيا يمثلون مختلف رموز وطبقات الأمة الأندونيسية. يبدو أن هذه الفكرة مستوحاة من إعلان استقلال الولايات المتحدة، لكن عرضت الحركة الشبابية الأندونيسية هذه الفكرة بشدة، حيث جادلت بأن بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لاستقلال أندونيسيا كان لهم ارتباط وثيق بالاحتلال الياباني. بدلا من ذلك طلب أعضاء في الحركة الشبابية الأندونيسية بوضع توقيعات 6 منهم فقط على الوثيقة. في النهاية اتفقت جميع الأطراف المشاركة على حل وسط يشمل على وضع توقيع أحمد سوكارنو ومحمد حتى فقط على الوثيقة باسم الشعب أندونيسيا. كان من المقرر في البداية قراءة وثيقة الاستقلال في ساحة جاكرتا المركزية، لكن الجيش الياباني كان متواجدا هناك لمراقبة المنطقة، لذلك تم تغيير المكان إلى منزل أحمد سوكارنو ومر إعلان الاستقلال بدون مشاكل. منع أفراد من الجيش الياباني إذاعة الإعلان على الراديو إلى العالم الخارجي، كما منع الإعلان من النشر في الصحف. ومع ذلك سمح اليابانيون بإذاعة الإعلان عبر الهاتف والتلغراف في ذلك الزمان. قام موظف الإذاعة الأندونيسية باستخدام أجهزة الإرسال في محطة إذاعة جاكرتا بإذاعة التوثيق سرا، مما جعلها مسموعة في جميع أنحاء البلاد. استخدمت وكالة أنباء دومي لإرسال نسخة من الإعلان إلى مدينتي باندونغ وجاكرتا، كما قام أعضاء من الحركة الشبابية الأندونيسية في باندونغ بتسهيل بث الإعلان باللغتين الأندونيسية والإنجليزية من إذاعة باندونغ. لكن ما هي صيغة هذا الخطاب الذي أعلن استقلال أندونيسيا عن الاستعمار الهولندي؟ نحن شعب أندونيسيا، بموجب هذا نعلن استقلال أندونيسيا بخصوص المسائل المتعلقة بنقل السلطة وما إلى ذلك، سيتم التعامل معها بطريقة مسؤولة وواعية وبأسرع وقت ممكن. جاكرتا في 17 من الشهر الثامن من عام 1945 نيابة عن الأمة الأندونيسية من أندونيسيا. توقيع أحمد سوكارنو زائد محمد حتى. كان هذا النص الحرفي المترجم إلى اللغة العربية من إعلان الاستقلال الأندونيسي. في اليوم التالي للإعلان اجتمع أعضاء اللجنة التحضيرية لاستقلال أندونيسيا وانتخبوا أحمد سوكارنو رئيسا لأندونيسيا ومحمد حتى نائبا للرئيس، كما صدقت اللجنة على دستور أندونيسيا الجديد. كان الهولنديون بصفتهم القوة الاستعمارية السابقة لأندونيسيا ينظرون إلى الأندونيسيين على أنهم متعاونون مع اليابانيين، فرغب الهولنديون في استعادة حكمهم الاستعماري مرة أخرى، حيث كان لا يزال لديهم صالح سياسية واقتصادية في جزر الهند الشرقية الهولندية السابقة. نتيجة هذه الأطماع الهولندية نجمت حرب استمرت 4 سنوات من أجل استقلال أندونيسيا. لعب الشباب الأندونيسي دورا مهما في الثورة الوطنية الأندونيسية إلى حين تحرير كل الأراضي الأندونيسية. في عام 2005 أعلنت هولندا اعترافها بتاريخ 17 من أغسطس من سنة 1945 بحكم الأمر الواقع كتاريخ الاستقلال الأندونيسيا، والذي فسرته وسائل الإعلام الأندونيسي على أنه قبول رسمي لتاريخ الاستقلال. لكن في عام 1949 في شهر ديسمبر من اليوم 27 منه اتخذ قرار اعتراف الأمم المتحدة بتاريخ استقلال أندونيسيا. كل عام وأندونيسيا بألف خير، كل عام والشعب الأندونيسي العام بالحرية. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البرنامج الخاص قدم لكم من جاكرتا أندونيسيا.
Voice of Indonesia, الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أيها المستمعون الأعزاء، لازلتم في تواصل مع Voice of Indonesia. من إندونيسيا يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي تحت الموضوع تتوقع كندا تعاونا أوثق مع إندونيسيا في المستقبل. تلتزم كندا بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع إندونيسيا، وفي اجتماع مع الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانغا هارتارتو، وقال السفير الكندي لدى إندونيسيا وتيمور الشرقية جاس دوتان إنه نقل هذا الالتزام إلى الوزير المنسق إيرلانغا كان صديقا لكندا. بالاتفاق مع السفير داتون، يعتقد إيرلانغا هارتارتو أن التعاون بين البلدين سيستمر في التعزيز وسيستمر في الفترة المقبلة للحكومة الإندونيسية. في الاجتماع الذي عقد في المكتب الاقتصادي، ناقش الوزير إيرلانغا هارتارتو والسفير جيس داتن العديد من المواضيع الاستراتيجية، بما في ذلك التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكندا. ويأمل الوزير المنسق إيرلانغا أن يتم الانتهاء من هذه المفاوضات بسرعة خلال فترة الحكومة الحالية، ويقدر السفير داتون الدعم الكامل من الوزير المنسق إيرلانغا لاستكمال ICA-SEPA أي الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكندا في أقرب وقت ممكن. وكما هو معروف، عقدت الجولة الثامنة من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا وكندا في أوتاوا في شهر يونيو 2024، وستستمر في الجولة التاسعة من المفاوضات في تورونتو في شهر سبتمبر 2024. كما أعلن السفير داتون عن خطط لإرسال بعثة تجارية كندية إلى إندونيسيا والتي ستقام في ديسمبر، وقال إن وفدا تجاريا كنديا سيأتي لاستكشاف إمكانات التعاون في مختلف القطاعات وخاصة في فهم لوائح الأعمال في إندونيسيا. وخلال الاجتماع، ناقش الوزير المنسق للاقتصاد إيرلانغا هارتارتو والسفير جيس داتن أيضا قطاع الطاقة النظيفة، وتجري الحكومة الإندونيسية دراسة جدوى لتطوير مفاعل نموذجي صغير في غرب كاليمانتان، وكندا على استعداد لدعم هذه الجهود في المستقبل. وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير المنسق إيرلانغا عن تقديره لدعم كندا لعملية انضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ويعتقد الوزير المنسق إيرلانغا أيضا أن عملية انضمام إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن تصبح مظلة لتسريع الإصلاح الاقتصادي في إندونيسيا. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
مستمعون الأعزاء قد استمعتم الأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إندونيسيا نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voinews.id/arabic أو على التطبيق RRE Digital. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الإندونيسي. أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج الافتتان الإندونيسي، وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى نصب العزيمة التذكاري في رينغاس ديكلوت بجاوة الغربية، فكوا معنا متمنيا لكم لحظة سعيدة. أيها المستمعون الأعزاء، فمنطقة كاراوانغ هي منطقة تقع على بعد 97.4 كيلومترا غرب مدينة باندوم. في السابق كانت هذه المنطقة تعرف باسم حظيرة الأرز، ولكنها تطورت الآن إلى منطقة صناعية. تلقب هذه المنطقة بالمدينة الأساسية للنضال، لأن عددا من الأحداث التاريخية للأمة الإندونيسية وقعت في منطقة كاراوانغ، مثل المعركة الشرشة بين المقاتلين الإندونيسيين من أجل الحرية ضد المستعمرين الهولنديين واليابانيين في كاراوانغ في 19 من سبتمبر 1945. وقع نصب العزيمة التذكاري في رينغاس دينغلوك بمنطقة كاراوانغ بجاوة الغربية، وأصبح مصدر إلهام لشعب كاراوانغ خاصة في النضال من أجل الاستقلال والحفاظ عليه. يعاد نصب العزيمة التذكاري رمزا تاريخيا يصور كفاح وإصرار الشعب الإندونيسي في الحصول على الاستقلال. يقف نصب العزيمة التذكاري أيضا بمثابة تكريم للمقر السابق للمدافعين عن الوطن بيتا، وهي منظمة عسكرية أسستها اليابان أثناء احتلالها لإندونيسيا. يقع نصب العزيمة التذكاري بجوار نصب الإعلان ومنزل رينغاس ديكلوك التاريخي، حيث تم نفي سوكارنو ومحمد هاتا من قبل مجموعة من الشباب من جالان منتينغ 31 بجاكرتا. تم افتتاح هذا النصب التاريخي الذي يعاد جزءا من سلسلة إحياء ذكرى النضال من أجل السيادة الإندونيسية في 17 من أغسطس 1950،
ويعرف هذا النصب أيضا للجمهور باسم نصب الإعلان التذكاري، ويقع بين شارع توغو بروكلاماسي وشارع ألون-ألون وقرية جنوب رينغاس دينغلوك ومنطقه رينغاس دينغلوك ومنطقه كاراوان. أعزائنا المستمعين، نصب العزيمة التذكاري والذي يعرف أيضا على نطاق واسع باسم نصب رينغاس دينغلوك له معنى فلسفي. تصور قاعدة النصب التذكاري كفاح جميع الشعب الإندونيسي من أجل تحقيق الاستقلال. الجسم المستطيل للنصب التذكاري يعني وحدة كفاح الأمة الإندونيسية، وتصور دائرة النصب الإصرار على الفوز باستقلال إندونيسيا، وفي حين أن القبضة اليساري ترمز إلى التمسك بقوة بالاستقلال الذي تم الحصول عليه، وترمز السلاسل والأعمدة إلى الرابطة القوية والمتينة بين جميع الشعب الإندونيسي وبين بانشاسيلا. المستمعون، ترحيبا بالذكرى 79 لاستقلال إندونيسيا، نأمل أن تظل العزيمة التي أعلنها المناضلون من أجل الحرية في الماضي مطبوعا في قلوب كل شعب إندونيسي بغض النظر عن العرق والدين والخيارات السياسية، وأن يستمر في دعم الوئام والوحدة والصدق داخل مجتمع الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج لتيتان الإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقة أخرى.
أيها المستمعون الكرام، أنتم لا تزالون تواصلوا الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو في تطبيق RRE Digital. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان، استمع طيبا.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الألوان، وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم الموضوع باسكي براكا، فرقة رفع العلم التراثي 2024. أعزائنا المستمعين، يسعدني جدا أن أحييكم مرة أخرى في النسخة الخاصة بعيد الاستقلال من برنامج منوعة الألوان. اليوم نحن مع باسكي براكا، فرقة رفع العلم التراثي، أي هي القوات التي ترفع علم التراث أحمر وأبيض في عاصمة نوسنترا. كان حفل إحياء الذكرى 79 لجمهورية إندونيسيا مميزا للغاية. هذا العام أقيم حفل العلم في عاصمة نوسنترا، وكان قصر جارودا هو الموقع الرئيسي. تعاد فرقة رفع العلم التراثي أي باسكي براكا هي المحور الرئيسي للاستعدادات بعد خضوعها لاختيار صارم وتدريب مكثف في منتزه ولادتك الترفيهي بشيبوبور. خضع باسكي براكا لتركيز تعليمي شمل البصيرة الوطنية والقيادة والمسيرة. تتم هذه العملية في الفترة من 13 من يوليو تم هذه العملية في الفترة من 13 من يوليو إلى 10 من أغسطس 2024. لكي يصبحوا أعضاء في فرقة رفع العلم التراثي يجب على الطلاب المختارين من مختلف المقاطعات في البلاد استيفاء متطلبات صارمة مختلفة بدءا من التحصيل الأكاديمي المتفوق والانضباط العالي إلى القدرات البدنية والعقلية الممتازة. ليس هذا فحسب، بل يجب أيضا أن يتمتعوا بشخصية قوية وأن يكونوا قادرين على العمل معا في فريق. تنقسم فرقة رفع العلم التراثي أي باسكيبراكا إلى عدة فرق، وهي القوات 17 كمرافق أو مرشد، والقوات 8 كحامل العلم أو الأساسي، والقوات 45 كحارس شخصي، ولكل منها دور حاسم للغاية في تنفيذ مراسم العلم على أكمل وجه. يلتقي جميع فرقة رفع العلم التراثي تدريبا مماثلا في تشكيل رفع العلم الذي يتم تنفيذه كل عام، وهو تقليد موضوع عهد الرئيس سوهارتو. تم تنظيم هذا التشكيل لأول مرة على يد حسين مظهر في عام 1967، وكانت فكرة الاحتفال بالاستقلال تبدأ في 17 من أغسطس 1946 في جوجاكرتا. من هم أعضاء فريق قوات باسكيبراكا ومن سيرفع علم التراث هو أمر سري للغاية. مع اقتراب اليوم يتم دائما الإعلان عن المعلومات المتعلقة بتشكيل رفع العلم في حفل 17 من أغسطس يوما قبل اليوم المحدد، ما يصل إلى 3 ساعات من بدء الحفل. وهذا يشمل أيضا الموكب في حفل الاستقلال في عاصمة نوسنترا. وبصرف النظر عن ذلك، فإن تحديات تدريب وتنفيذ باسكيبراكا أو فرقة رفع العلم التراثي هذا العام تختلف إلى حد ما عن السنوات السابقة، لأن رفع العلم يقام في العاصمة نوسنترا بشكل كاليمانتان. هناك عدة عوامل مثل الطقس وتوافر المياه تثير قلقا خاصا لأعضاء باسكيبراكا، كما ذكر رئيس وكالة تطوير إيديولوجيا الباسكيبراكا والذي يتولى الآن مسؤول باسكيبراكا 2024. وفي نفس الوقت تم افتتاح باسكيبراكا أو فرقة رفع العلم التراثي من قبل وزير الدولة براتيكنو عاصمة نوسنترا في 10 من أغسطس 2024، وتلاه قرنفل العلم التراثي سانساكا مرح بوتي أحمر وأبيض من جاكرتا إلى العاصمة نوسنترا. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج منوعة الألوان عن باسكيبراكا أو فرقة رفع العلم التراثي أحمر وأبيض خلال الاحتفال بذكرى 79 لتأسيس جمهورية إندونيسيا في عاصمة نوسنترا. وألتقيكم في الحلقة الأخرى، وأتمنى لكم احتفالا سعيدا بعيد الاستقلال مستقل.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم الأغنية آنفاً، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3335 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voinews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. والآن سنقدم إليكم برنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
Thank you. أعزائي المستمعين الأحباء، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج منوعات الأغاني. نقدم لكم أغنية كرانشونغ بعنوان سنة أخرى، والتي يؤديها الفنان رايموند. هذه الأغنية التي ألفها وقدمها ريمون أعدت احتفالا بذكرى استقلال جمهورية إندونيسيا 76، وتم إصدارها في 17 أغسطس 2021. تعبر هذه الأغنية امتنان الشعب الأندونيسي لله سبحانه وتعالى، الذي نصرهم في تخطي الأوقات الصعبة وحافظ على وحدة الأمة الأندونيسية كدولة واحدة. والآن إليكم رايموند بأغنيته سنة أخرى، استماعا طيبا.
Terima kasih kepada
أيها مستمعي فويس أوف إندونيسيا الكرام حيثما كنتم، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم ضمن برامج القسم العربي، فشكرا على متابعتكم وتواصلكم معنا، وتستمر فيما بعد برامج الإذاعة باللغة الإسبانية، فابقوا معنا دوما في الاستماع إلى برامج فويس أوف إندونيسيا من إندونيسيا، حيث نخاطب العالم بلغات مختلفة عبر الموجة القصيرة بذبذب قدرها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت على الموقع www.voynews.id/arabic أو على تطبيق RRE Digital. ولا تنسوا أيضا مستمعين الكرام الإعجاب والتعليق على صفحتنا في الفيسبوك The Voice of Indonesia، أو على حسابنا الإنستغرام voice.of.indonesia، أو على حسابنا X @voyindonesia، ويمكنكم أيضا اتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وهو voy@voynews.id.